الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أجمعين. في آخر الدرس الماضي طرح الأخ أحمد مسألة وهي حكم قضاء صيام التطوع، يعني شخصا لو أن شخصا كان صائما صيام تطوع الاثنين الخميس أو أحد أيام شوال فأفطر متعمدا أو أفطر بناء على خبر إنسان وكان غير متيقن من غروب الشمس، فهل يشرع له قضاء هذا اليوم أم لا؟ واضح الصورة؟ هل يشرع له قضاء هذا اليوم أم لا؟ فقلت في الدرس الماضي أن ذلك مشروع وأن الأدلة من سنة النبي عليه الصلاة والسلام دلت على ذلك. لم أذكر الأدلة في الدرس الماضي. جاء الأخ أحمد وقال لي أنا غير مقتنع في قول القضاء، فقلت له طيب أنت تبحث وأنا أبحث إن شاء الله ونلتقي في هذا الدرس وننظر. فبحث جزاه الله خير وقال إنه مخطئ، لكن من باب يعني بيان المسألة وذكرها حتى تتضح للأخوة أقول أيها الأخوة أن ذلك مشروع. لو إنسان مثلا دعي إلى وليمة إلى غدا مثلا، وكان هذا اليوم صائم الاثنين مثلا، فانحرج من صاحب العزيمة وأفطر، فهل يشرع له قضاء هذا اليوم؟ نقول ذلك مشروع. الدليل على ذلك أيها الأخوة عدة أدلة، منها حديث أبي سعيد الخدري رضي الله عنه قال صنعت لرسول الله صلى الله عليه وسلم طعاما، فأتى هو صلى الله عليه وسلم وأصحابه، فلما وضع الطعام جيء بالطعام قال رجل من القوم إني صائم، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم دعاكم أخوكم وتكلف لكم، يعني هذا أخوكم المسلم تكلف لكم ودعاكم فأفطروا، دعاكم أخوكم وتكلف لكم. طبعا ما في تصريح بأمر النبي عليه الصلاة والسلام بأن يفطر، لكن أشار النبي صلى الله عليه وسلم أنه ينبغي مراعاة هذا الإنسان الذي قد تكلف، وما دام أنه قد تكلف راعوا مشاعره فأفطروا. قال عليه الصلاة والسلام دعاكم أخوكم وتكلف لكم، ثم قال عليه الصلاة والسلام أفطر وصم يوما مكانه إن شئت. ذكرنا في الدرس الماضي أن القضاء ليس بواجب، لأن صيام التطوع تطوع على سنة، فإذا كان هو سنة فالقضاء سنة أيضا. واضح؟ قال عليه الصلاة والسلام أفطر وصم يوما مكانه إن شئت. هذا الحديث رواه البيهقي قال حافظ بن حجر بإسناد حسن، كذلك ذكره الشيخ الألباني رحمة الله عليه في السلسلة الصحيحة من شاء الرجوع رقم 2802. هناك عدة أدلة أيضا لكن هذا أوضحها، وهذا مذهب جماهير أو أكثر أهل العلم على مشروعية قضاء يعني صيام النفل لمن أفطر. بعد هذا ندخل في الدرس الذي هو التوحيد. تفضل براشدك. أو قبل الدرس في فائدة هنا لابد من ذكرها، وهي تتعلق بآداب طالب العلم وما ينبغي عليه وما ينبغي أن يكون عليه الطالب في طلبه وما ينبغي أن يتحلى به في سلوكه وأخلاقه. يقول الشيخ عبد الرحمن بن حسن آل الشيخ رحمة الله عليه كما في مجموع الرسائل والمسائل النشطية، هذا كتاب 5 مجلدات يقع، والكلام موجود في المجلد الرابع صفحة 406. قال الشيخ عبد الرحمن بن حسن في بيان ما يلي قال ومن علامة إخلاص طالب العلم أن يكون صموتا أما لا يعنيه، متذللا لربه، متواضعا لعباده، متورعا متأدبا، لا يبالي ظهر الحق على لسانه أو لسان غيره، ولا ينقصر لنفسه، ولا يفتخر، ولا يحقد، ولا يحسد، ولا يميل به الهوى، ولا يركن إلى زينة الدنيا. هذه الأمور أيها الإخوة التي ذكرها الشيخ عبد الرحمن رحمه الله هي في الحقيقة ثمرات الإخلاص، ثمرات الإخلاص وإقبال القلب على الله تبارك وتعالى. كلما كان الإنسان أقوى رغبة في الأجر وأكثر طلبا للثواب عند الله تبارك وتعالى، ولا يلتفت إلى مدح الناس أو ثنائهم أو مدحهم أو حصول الجاه والمنزلة في قلوبهم، لا يلتفت إلى هذه الأمور. إن جاءت جاءت من عند الله تبارك وتعالى فحمد الله، وإلا فإنه لا يجري خلفها. فهذه هي ثمرات الإخلاص أيها الإخوة في قلب طالب العلم، بل وفي قلب كل مسلم، أنها تثمر له التواضع والتذلل لله والأدب وحب ظهور الحق وعلو كلمة الله عز وجل، وعدم الافتخار وعدم الحق وعدم الحسد وعدم ميل النفس به إلى ما حرم الله تبارك وتعالى. هذه فائدة سريعة قبل الدخول في الدرس. شوفتك ولا شيء. نعم، متذللا لربه، متواضعا لعباده، متورعا، متأدبا، لا يبالي، ظهر الحق على لسانه أو لسان غيره، ولا ينتصر لنفسه، ولا يفتخر، ولا يحقد، ولا يحسد، ولا يميل به الهوى، ولا يركن إلى زينة الدنيا. طيب ندخل في الدرس الآن، تفضل راشد.
قال شيخ الإسلام الشيخ محمد بن عبد الوهاب رحمه الله تعالى كتاب التوحيد، وقول الله تعالى: وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون. سبق تعريف التوحيد، والكتاب معنا مكتوب، وقد ذكر
سبق تعريف التوحيد في بداية الكتاب، وهو إفراد الله تبارك وتعالى بما يختص به في ربوبيته وألوهيته وأسمائه وصفاته، وهذا تقدم شرحه بالتفصيل. نعم.
في الآية
كيف؟
دخلنا في الآية وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون.
كيف ترى هنا؟ قال الشيخ سبق تعريف التوحيد. نعم. كيف؟
وقد ذكر المؤلف نحو ربي أن يترجم عدة آيات، الآية الأولى قوله تعالى: وما خلقت الجن والإنس.
هكذا عليكم؟ يعني في الشرح ترى هذه النسخة الأخيرة اللي عند الأخوة هي اللي اعتمدها الشيخ ابن عثيمين الله يرحمه. ما مشكلة، تفضل.
سبق تعريف التوحيد، والكتاب معنا مكتوب، وقد ذكر الشيخ رحمه الله في هذا الكتاب عدة آيات. عدة آيات لم يأتي المؤلف رحمه الله بخطبة ومقدمة للكتاب.
بخطبة ولا بخطبة؟
بخطبة ومقدمة للكتاب.
الخطبة والخطبة.
خطبة
جمع،
خطبة
تخطب ولدك. أي ما
فعل. لم يأتي المؤلف رحمه الله
بخطبة. نعم. لم يأتي بخطبة بكسر الخاء. الخطبة يعني طلب يد المرأة الولية، هذه خطبة. خطبة بضم الخاء كذا هي كلام في بداية، يعني التمهيد للكلام. مثل قول النبي صلى الله عليه وسلم: إن الحمد لله نحمده ونستعينه. هذه كانت تسمى خطبة الحاجة،
بخطبة ومقدمة للكتاب، واكتفى بالترجمة، لأنك بمجرد أن تقرأ عنوان الكتاب تعرف أن موضوعه هو التوحيد.
يعني أن المؤلف لم يأتي بمقدمة يبين ما هي إيش ما هي أو يبين فيها موضوع الكتاب، إنما قال كتاب التوحيد. بمجرد أن الإنسان ينظر في هذه الترجمة يعرف أن موضوع الكتاب إيش، في بيان حقوق الله عز وجل وخصائص رب تبارك وتعالى وما هي الأمور التي تخل بالتوحيد، وما هي الأمور التي تخل بكمال التوحيد، وما هو الشرك إلى آخره.
الآية الأولى قوله تعالى وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون، قوله إلا ليعبدون إلا ليعبدوني بكسرة
للكسرة
إلا ليعبدوني، استثناء مفرق من عام الأحوال أي ما خلقت الجن والإنس لأي شيء إلا للعبادة. واللام في قوله إلا ليعبدوني للتعليل، وهذا التعليل لبيان الحكمة من الخلق وليس التعليل الملازم للمعلول، إذ لو كان كذلك للزم أن يكون الخلق كلهم عبادا يتعبدون له، وليس الأمر كذلك، فهذه العلة غائية. فهذه العلة غائية وليست موجبة، فالعلة الغائية لبيان الغاية والمقصود من هذا الفعل، لكنها قد تقع وقد لا تقع، مثل بريت القلم ليكتب به، فقد تكتب وقد لا تكتب. والعلة الموجبة معناها أن المعلول مبني عليها، مبني عليها، فلا بد أن تقع وتكون سابقة للمعلول ولازمة له، مثل
لا كيف واضح، بقول لك وضح. طيب شو يشرح بالضبط الآن الكلام هذا في ماذا؟ في أي جزء من الآية؟
الشيخ استثني لا يستثني الجميع عبادة قال هنا اللام إلا ليعبدون، اللام هنا غائية وليست موجبة، أي لا ليعبدون وقد يعبدون وقد لا يعبدون الله، أي يوحدون وقد لا يوحدون، كقولك مثلا بريت القلم قد تكتب وقد لا تكتب، غائية. أما إذا كانت موجبة لا بد أنها تقع، أن يقع هذا الشيء.
ما
أعرف.
مثلاً
تدعي لمعنى غائية وتدعي موجبة. غائية لا بد يعني تقع وقد تقع. موجبة لا بد تقع.
نقول لإخوة التعليل نوعان. التعليل نوعان. الآن توضيح لكلام الشيخ. تعليل غاية وتعليل علية. تعليل غاية تعليل علم، اسمحوا لنا قبل شوي الكلام يكون ثقيل عليكم، لكن هذا في البداية بس، بعدين إن شاء الله يكون الكلام واضح. فأقول التعليل على نوعين، تعليل غاية وتعليل علم. تعليل يعني بيان السبب. تعليل غاية معناه إيش؟ أن يكون ما بعدها مطلوبا. تعليل لهذه اللام التي تأتي أن يكون ما بعد هذه اللام مطلوبا، كما قال الشيخ رحمه الله العلة الغاية لبيان المقصود وإيش من هذا الفعل، لبيان الغاية والمقصود من هذا الفعل. واضح؟ على هذه على هذا القسم أو هذا النوع اللي هو تعليل الغاية، غاية الهدف المقصود المراد بناء على اللام هنا للغاية، يكون معنى الآية ايش يا اخوة؟ معنى الآية بناء على هذا الغاية من خلق الخلق وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون، اي الغاية من خلق الخلق والمقصود من إيجادهم هو عبادة الله، هذا معنى انها الغاية. القسم الثاني قلنا تعليل علة، وتسمى العلة الموجبة يعني الملزمة. تعليل علة معناها هي التي يترتب عليها معلولها، يعني سببها مبني عليها، أو كما قال الشيخ إن العلة الموجبة أن المعلول مبني عليها، المعلول مبني عليها. كيف يكون معنى الآية بناء على هذا النوع الثاني؟ قالوا بناء على هذا النوع الثاني يقول يكون المعنى أن خلق الخلق والعبادة متلازمان، أن خلق الخلق والعبادة متلازمان، يعني ما دام أن وجد الخلق وجد هذا الإنسان لازم يعبد الله، وهذا ليس مقصود الآية، واضح؟ إنما مقصود الآية ماذا؟ أن الغاية من وجود الخلق هو عبادة الله، فقد يعبد قد لا يعبد، قد يطيع قد لا يطيع، قد يحصل المقصود من هذا الخلق وقد لا يحصل، وهذا هو الحاصل. فإن من الناس من هو مسلم ومنهم من هو كافر. لهذا قال يكون هذا المعنى غير مقصود وغير مراد. ولهذا قال الشيخ رحمه الله وليس التعليل الملازم إيش للمعلوم، يعني اللام ينقال هي إلا ليعبدون، قال للتعليل، وهذا التعليل لبيان الحكم من الخلق وليس للتعليل الملازم للمعلوم. واضح يا إخواني؟ نعم. للمزيد أيها الإخوة، يعني ممكن ترجعون لفتاوى ابن تيمية مجلد الثامن صفحة 55-57. مثال آخر، قال الله عز وجل وما أرسلنا من رسول إلا إيش؟ إلا ليطاع بإذن الله. يعني معنى الآية إذا قلنا أن هذه اللام للغاية، هذه اللام للغاية، وما أرسلنا من رسول إلا ليطاع بإذن الله، يعني الغاية والهدف والمقصود من إرسال الرسول هو أن يطاع الله عز وجل. طيب إذا قلنا أن اللام بناء أن اللام ليست يعني للغاية، إذا قال شخص أن اللام هنا أو العلة هنا موجبة، كيف يكون المعنى؟
يجب أن يطاع
هذا الرسول بمجرد أن يرسل، يعني أن الطاعة طاعة الرسول مع البعث مع بعثه وإرساله متلازمة مع إرساله إلى الخلق، وهذا ليس مقصود، لأن من الناس من هو معارض للرسل ومحارب لهم ومعاد لهم. نعم. أحيانا النباحة اللغوية يمكن شوي تسوح، لكن ما نقف عندها كثير. طيب صبرا.
والعلة الموجبة معناها أن المعلول مبني عليها، فلا بد أن تقع وتكون سابقة للمعلول ولازمة له، مثل من كسر الزجاج لشدة الحر. وقوله خلقت أي أوجدت، وهذا الإيجاد مسبوق بتقدير، وأصل الخلق التقدير. قال الشاعر
ولا أنت
تفري ما خلقت. وبغض الناس
وبعض القوم
الناس
لا طيب تفضل. أيوة.
وبعض الناس يخلق ثم لا يفري. قوله الجنة هم عالم غيبي مخفي عنا، ولهذا جاءت المادة من الجيم والنون وهما يدلان على الخفاء والاستار، ومنه الجنة والجنة والجنة.
الجنة والجنة والجنة، هذا تعريف الجنة يا أخوان. إحنا ذكرنا أن لابد يكون مكسر مقسم، يكون فيه قسم للضوابط والتعريف، قسم للأقسام والأنواع، قسم للقواعد، واضح؟ فهذا الآن تعريف الجن، أنهم عالم غيبي مخفي عنا كما قال الشيخ رحمه الله. طيب مش
قوله والإنس سموا بذلك لأنهم لا يعيشون بدون إناث، فهم يأنس بعضهم ببعض. وقوله
ويتحرك بعضهم إلى بعض.
ويتحرك بعضهم إلى بعض.
طيب إلا
عندي آية بعمر قبل.
لا خل هذه المتن.
قوله إلا ليعبدون فسر إلا ليوحدون، وهذا حق، وفسر بمعنى يتذللون لي بالطاعة فعلا للمامور وتركا للمحظور، ومن طاعته أن يوحد سبحانه وتعالى. فهذه هي الحكمة من خلق الجن والإنس، ولهذا أعطى الله البشر عقولا وأرسل إليهم رسلا وأنزل عليهم كتبا، ولو كان الغرض من خلقهم كالغرض من خلق البهائم لضاعت الحكمة من إرسال الرسل وإنزال الكتب، لأنه في النهاية يكون كشجرة نبتت ونمت وتحطمت. ولهذا قال تعالى إن الذي فرض عليك
القرآن،
إن الذي فرض عليك القرآن لرادك إلى معاد، فلا بد أن يردك إلى معاد تجازي على عملك، تجازى على عملك، إن خيرا فعل، إن خيرا فخير، وإن شرا فشر. وليست الحكمة من خلقهم نفع الله.
ليست الحكمة من خلق الخلق نفع الله، الله غني. وإنما الحكمة هي عبادة الله تبارك وتعالى وتوحيده.
وليست الحكمة من خلقهم نفع الله، ولهذا قال تعالى ما أريد منهم من رزق وما أريد أن يطعمون. وأما قوله تعالى
هذا إيراد وإشكال، إيراد وإشكال على ما تقدم، عند قلنا أن ليس الغاية من خلق الخلق هي نفع الناس، وإنما الغاية عبادة الله عز وجل. يقول الشيخ هنا إشكال وإيراد، طيب ماذا تفعلون بقوله تعالى من ذا الذي يقرض الله قرضا حسنا فيضاعفه له؟ الجواب قال الشيخ
فهذا ليس إقراضا لله سبحانه، بل هو غني عنه، لكنه سبحانه شبه معاملة عبده له بالقرض، لأنه لا بد من وفائه، وكأنه التزام من الله سبحانه،
فكأنه
التزام من الله سبحانه أن يوفى العامل أجر عمله كما يوفى المقترض من أقرضه،
وهذا إحسان من الله وكرم ولطف، أن الله تبارك وتعالى يعطي ويجازي العامل، مع أنه سبحانه وتعالى يعني لا يلزمه شيء من هذا، إنما هو شيء أوجبه تبارك وتعالى على نفسه عز وجل. هذا أيها الأخوة هي الآية الأولى، ومناسبة هذه الآية للترجمة كتاب التوحيد أنها اشتملت على بيان الغاية والمقصود من خلق الخلق، وهو عبادة الله تبارك وتعالى وإفراده بالطاعة والعبادة. الآية الثانية،
الآية الثانية قوله تعالى ولقد بعثنا في كل أمة رسولا أن اعبدوا الله واجتنبوا الطاغوت.
أن اعبدوا
الله واجتنبوا الطاغوت. قوله ولقد، اللام موطئة لقسم مقدر، وقد للتحقيق، وعليه فالجملة مؤكدة بالقسم المقدر، واللام وقد
وصلنا يعني المعنى إيش؟ عندنا ثلاث أشياء مؤكدات بالجملة، ولقد عندنا القسم المقدر، يعني القسم ليس موجود في الآية، هل فيها والله؟ ما فيها، لكن مقدر المعنى والله لقد إيش بعثنا. فعندنا ثلاث أشياء، القسم مقدر واللام وقد، هذه كلها مؤكدات للقسم. نعم.
قوله بعثنا أي أخرجنا وأرسلنا في كل أمة، والأمة هنا الطائفة من الناس، وتطلق الأمة في القرآن على أربعة معان.
هنا تضعون عنوان جانبي ويضاف إلى الدفتر إطلاقات كلمة أمة في القرآن، ترد كثيرا ونقرأها كثيرا، لكن لكل موضع إيش دلالة خاصة. وكلمة أمة في القرآن لا تخرج عن أربعة معاني. أيوة، المعنى الأول
الطائفة. نعم. كما في هذه الآية
ولقد بعثنا في كل أمة رسولا، يعني طائفة من الناس أرسلنا إليهم رسولا. المعنى الثاني
الإمام. نعم. ومنه قوله تعالى إن إبراهيم كان أمة قانتا لله.
نعم. تطلق كلمة الأمة في القرآن ويراد بها الإمام، يعني الشخص المقتدى به المؤتمن به. نعم.
الملة.
والمعنى الثالث الملة. نعم.
ومنه قوله تعالى إنا وجدنا آباءنا على أمة،
يعني على ملة. وهذا كثير في الناس عندما يرشدون إلى سنة يبين لهم هدي من هدي النبي عليه الصلاة والسلام، ينكر عليهم بعض المخالفات التي قد تصدر منهم، فإيش يقول لك؟ قلنا وجدنا أبانا على أمة، يحتج بالآية. ولو علم أن الكفار هم الذين يقولون هذا ما قال هذا الكلام. نعم. الرابعة، على الرابع
الزمن.
نعم. تطلق كلمة أمة في القرآن ويراد بها الزمن والوقت. نعم. ومنه قوله تعالى
والذكر بعد أمة.
الذكر بعد أمة في قصة يوسف عليه السلام، الذكر بعد أمة يعني بعد فترة من الزمن.
فكل أمة بعث فيها رسول من عهد نوح إلى عهد نبينا محمد صلى الله عليه وسلم.
شو الدليل على هذا؟ الآية. وأيضا هل هناك دليل آخر؟ نعم، ما في دلالة. في دلالة على أن الرسول بعث من التوحيد فقط، لكن هل في دليل على أن كل أمة بعث فيها رسول؟ ما في دليل. صح. وما أرسلنا من قبلك من رسول إلا نوحي إليه، دلالة على أن محمد كل رسول يرسل الدعوة للتوحيد، لكن ما في دلالة على أن كل أمة بعث فيها رسول. صح. أشير اختبار لك في سورة فاطر، قال تعالى وإن من أمة إلا خلا فيها نذير، وإن من أمة إلا خلا فيها نذير. بداية الآية إنا أرسلناك بالحق بشيرا ونذيرا، وإن من أمة إلا خلا فيها نذير، يعني ما من أمة إلا وقد جاءها نذير من عند الله تبارك وتعالى. طيب الأمة هنا الطائفة، هذه حقيقة يعني تضبط لنا معنى المعنى لهذه الكلمة، ولذلك استحضارها وضبطها يعين على فهم الآيات والنصوص القرآنية.
والحكمة من إرسال الرسل ألف إقامة الحجة. قال تعالى رسل مبشرين ومنذرين لئلا يكون للناس على الناس حجة،
لئلا يكون
لئلا يكون للناس على الله حجة بعد الرسل.
حجة. أيوة.
باء الرحمة لقوله تعالى وما أرسلناك إلا رحمة للعالمين. جيم بيان الطريق الموصل إلى الله.
عندك هذه الله يسره. جيم
زين بيان الطريق الموصل الله تعالى.
أيوة.
لأن الإنسان لا يعرف ما يجب لله على وجه التفصيل إلا عن طريق الرسل.
من براشد
بيان الطريق الموصل الله تعالى، لأن الإنسان لا يعرف
بيان الطريق الموصل إلى الله،
لأن الإنسان
أيوة.
لا يعرف ما يجب لله على وجه التفصيل إلا عن طريق الرسل.
وهذا الأمر أيها الإخوة أمر معرفته في غاية الأهمية، لأن يعني الرسل تقوم دعوتهم على ثلاث قواعد كما نبه على ذلك الإمام ابن القيم رحمه الله. القاعدة الأولى من قواعد الرسل عليهم الصلاة والسلام ودعوة الرسل التعريف بالله تبارك وتعالى، يعني يبينون لهم من هو الله وما له من الأسماء والصفات وما له من الحقوق عز وجل. والقاعدة الثانية بيان الطريق الموصل إلى الله، وهذا يدخل في العبادات. التعريف بالله هذا هو التوحيد، تعريف الطريق الموصل إلى الله هذه أي العبادات والمعاملات الدين. والقاعدة الثالثة تعريف الناس بما أعد الله لهم في الدار الآخرة، وهذا بيان الجزاء، جزاء الأعمال وما لهم من الأجر وما يحصل لهم من الثواب. وهذه القاعدة قواعد دعوة الرسل تكلم عليها الإمام ابن القيم رحمه الله في مدارج السالكين بكلام يعني في غاية الأهمية يحسن بنا أن نقرأه. قال ابن القيم، انتبهوا يا أخوة، قال ابن القيم في مدار السالكين في المجلد الثالث صفحة 348، مدار السالكين كتاب له عدة طبعات، أفضل الطبعات الموجودة، بما أن المعرض الآن قادم في 5/12 تقريبا، أفضل طبعة دار طيبة في 4 مجلدات، بقية الطبعات فيها رجاء، لكن هذه لعلها أفضل طبعة. قال ابن القيم والرسل يا أخواني من أولهم إلى خاتمهم صلوات الله وسلامه عليهم أجمعين أرسلوا بالدعوة إلى الله، هذه القاعدة الأولى، وبيان الطريق الموصل إليه، وبيان حال المدعوين بعد وصولهم يعني الجزاء. قال مقيم فهذه القواعد الثلاث ضرورية في كل ملة على لسان كل رسول، فعرفوا الرب المدعو بأسمائه، أو فعرفوا الرب المدعو بأسمائه وصفاته وأفعاله تعريفا مفصلا، حتى كأن العباد يشاهدونه سبحانه وينظرون إليه فوق سماواته على عرشه، يكلم ملائكته ويدبر أمر مملكته، ويسمع أصوات خلقه، ويرى أفعالهم وحركاتهم، ويشاهد بواطنهم كما يشاهد ظواهرهم، يأمر وينهى، ويرضى ويغضب، ويحب ويسخط، ويضحك من قنوطهم وقرب غيره، قرب غيره يعني تغير الحال، ويضحك جل وعلا من قنوطهم وقرب غيره، ويجيب دعوة مضطرهم، ويغيث ملهوفهم، ويعين محتاجهم، ويجبر كثيرهم، ويغني فقيرهم، ويميت ويحيي، ويمنع ويعطي، يؤتي الحكمة من يشاء، مالك الملك، يؤتي الملك من يشاء، وينزع الملك ممن يشاء، ويعز من يشاء، ويذل من يشاء، بيده الخير وهو على كل شيء قدير، كل يوم هو في شأن، يغفر ذنبا ويفرج كربا، ويفك عانيا وينصر مظلوما، ويقسم ظالما، ويرحم مسكينا، ويغيث ملهوفا، ويسوق الأقدار إلى مواقيتها، ويدريها على نظامها، ويقدم ما يشاء تقديمه، ويؤخر ما يشاء تأخيره، فأزمة الأمور كلها بيده، ومدار تدبير الممالك كلها عليه، وهذا مقصود الدعوة وزبدة الرسالة. القاعدة الأولى هذه التعريف لمن؟ أي أخوة؟ تعريف بالله تبارك وتعالى، القاعدة الأولى من قواعد الرسل. قال ابن القيم القاعدة الثانية تعريفهم بالطريق الموصل إليه، وها صراطه المستقيم الذي نصبه لرسوله وأتباعهم، وهو امتثال أمره واجتناب نهيه والإيمان بوعده ووعيده. القاعدة الثالثة قال ابن القيم تعريف الحال بعد الوصول، وهو ما تضمنه اليوم الآخر من الجنة والنار، وما قبل ذلك من الحساب والحوض والميزان والصراط. هذا على حسب الطبعة التي عندي، هي طبعة الشيخ محمد حامد الفقي رحمه الله في المجلد الثالث صفحة 348. نعم، والله تعالى عليكم السلام. كمل لك
قوله أنا أعبد الله عن قيل تفسيرية، وهي التي سبقت
في هنا نقطة أخرى أيضا. قال ابن القيم ولأن بيان الطريق الموصل إلى الله، لأن الإنسان لا يعرف ما يجب لله على وجه التفصيل، أو قال الشيخ عفوا، لأن الإنسان لا يعرف ما يجب لله على وجه التفصيل إلا عن طريق الرسل. وهذه قاعدة، ما يمكن أن نعرف تفاصيل العبادات، ولا يمكن أن نعرف تفاصيل مساعي الإيمان باليوم الآخر، ولا يمكن أن نعرف تفاصيل ما حصل للأقوام السابقة إلا عن طريق الرسل عليهم الصلاة والسلام. لابن القيم كلام يعني قاعدة في الحقيقة، ذكره في زاد المعاد المجلد الأول صفحة 69، يبين حاجة الناس للرسل، وأن الرسل لا يمكن أن يستغنوا عن، وأن الناس لا يمكن أن يستغنوا عن الرسل بحال من الأحوال، فهم في كافة أحوالهم وفي جميع شؤونهم وظروفهم محتاجون إلى الرسل عليهم الصلاة والسلام. قال ابن القيم رحمه الله في زاد المعاد ومنها هنا تعلم اضطرار العباد فوق كل ضرورة إلى معرفة الرسول صلى الله عليه وسلم وما جاء به، وتصديقه فيما أخبر به، وطاعته فيما أمر، فإنه انتبهوا هذه الشاهد فإنه لا سبيل إلى السعادة والفلاح لا في الدنيا ولا في الآخرة إلا على عيد الرسل، ولا سبيل إلى معرفة الطيب والخبيث على التفصيل إلا من جهتهم، ولا ينال رضا الله البتة يعني أبدا إلا على أيديهم. فالطيب من الأعمال والأقوال والأخلاق ليس إلا هديهم وما جاءوا به، فهم يعني الرسل فهم الميزان الراجح الذي على أقوالهم وأعمالهم وأخلاقهم يوزن الأقوال والأخلاق والأعمال، وبمتابعتهم يتميز أهل الهدى من أهل الضلال، فالضرورة إليهم أعظم من ضرورة البدن إلى روحه، والعين إلى نورها، والروح إلى حياتها. فأي ضرورة وحاجة فرضت فضرورة العبد وحاجته إلى الرسل فوقها بكثير. قال ابن القيم: وما ظنك بمن إذا غاب عنك هديه؟ يقول تخيل، ما ظنك بمن إذا غاب عنك هديه وما جاء به طرفة عين فسد قلبك وصار كالحوت، كالحوت يعني كالسمك إذا فارق الماء ووضع في المقلاة. كيف يكون حال السمكة إذا فارقت الماء ووضعت في المقلاة في الطابق في القلي؟ إيش يكون حالها؟ تموت. هكذا حاجة العبد إلى الرسل وحاجة قلبه إلى علم الرسل عليهم الصلاة والسلام، فبابتعاده عنهم يموت وبقربه منهم يحيى. قال ابن القيم: فحال العبد عند مفارقة قلبه لما جاء به الرسل كهذه الحال بل أعظم، ولكن لا يحس بهذا إلا قلب الحي، وما لجرح لميت إيلامه. لو شخص ميت يضربته يحس؟ ما يحس. كذلك صاحب القلب الميت ما يحس مهما حصل له والعياذ بالله من بعده عن علم الرسل. قال ابن القيم: وإذا كانت سعادة العبد في الدارين معلقة بهدي النبي صلى الله عليه وسلم فيجب على كل من نصح نفسه وأحب نجاتها وسعادتها أن يعرف من هديه صلى الله عليه وسلم وسيرته وشأنه ما يخرج به عن الجاهلين به ويدخل به في عداد أتباعه وشيعته وحزبه، والناس في هذا بين مستقل ومستكثر ومحروم، والفضل بيد الله يؤتيه من يشاء والله ذو الفضل العظيم. هذه يعني هذا كلام نفيس في غاية الأهمية، به يعرف الناس من هم الرسل وماذا حاجة الناس إلى الرسل وأي ضرورة تدعو إلى الإقبال على علم الرسل ومعرفة ما جاء به من عند الله تبارك وتعالى. هذا ترجعون إليه يا أخواني في زاد المعاد مجلد الأول صفحة 69. نعم تفضل براشد.
قوله تعالى: أنا أعبد الله، عن قيل تفسيرية، وهي التي سبقت بما يدل على القول بدون حروفه، فقوله تعالى: فأوحينا إليه أن اصنع الفلك. والوحي فيه معنى، والوحي
يعني التفسيرية يعني يكون ما بعدها مفسرا لما قبلها، وموضح لما قبلها. نعم. فأوحينا إليه، ما الذي وحي إليه؟ أن اصنع الفلك. فما بعد أن وضح إيش؟ ما هو الوحي الذي حصل؟ نعم.
والوحي فيه معنى القول دون حروفه.
نعم.
والبعث متضمن معنى التوحيد.
معنى
التوحيد.
نعم. معنى الوحي.
لأن كل رسول موحى إليه.
نعم.
وقيل إنها مصدرية على
إنها مصدرية على
تقدير الباء، أي بأن أعبدوا.
نعم.
والراجح الأول لعدم التقدير.
نعم.
قوله أن أعبدوا الله أي تذللوا له بالعبادة، وسبق تعريف العبادة.
ما هو تعريف العبادة؟ ما سبق؟ اسم الجامع لكل ما يحبه الله ويرضاه من الأعمال والأقوال الظاهر والباطن. هذا معنى العبادة، كل ما يحبه الله ويرضاه من الأعمال والأقوال الظاهرة والباطنة وهو ماذا؟ وهو عبادة.
قوله واجتنبوا الطاغوت أي ابتعدوا عنه بأن تكونوا في جانب وهو في جانب. والطاغوت مشتق من الطغيان وهو صفة مشبهة، والطغيان مجاوزة الحد كما في قوله تعالى إنا لما طغى الماء حملناكم في الجارية أي تجاوز حده،
يعني لما تجاوز الماء حده إيش حملناكم في الجارية. هذا شاهد بمعنى أن الطغيان هو مجاوزة الحد. طيب هذا من حيث اللغة. طيب من حيث الشرع،
وأجمع ما قيل في تعريفه هو ما ذكره ابن القيم رحمه الله لأنه ما تجاوز به العبد حده من متبوع أو معبود أو مطاع.
هذا أين ذكره ابن القيم؟ يا إخوة شيخنا سبع إلى ابن القيم، فأين ذكره ابن القيم؟
ذكرنا
إذا بتأدي كتاب ابن القيم بتوصل. أريد الكلام أن يكون عن علم لا عن حفظ. في أغاثة اللهفان، إذا في أغاثة اللهفان هذه فائدة طيبة أفدنا بها، لكن أنا وقفت عليه في إعلام الموقعين. هذا الكلام موجود في إعلام الموقعين المجلد الثاني صفحة 92، صفحة 92. هذا طبعا طبعة الشيخ مشهور. إعلام الموقعين له عدة طبعات كثيرة جدا، و يعني كلها رديئة. أحسن طبع الآن طبع في 7 مجلدات طبعة الشيخ مشهور حسن سلمان فقه الله دار ابن الزوزي، دار ابن الزوزي. هذه يحرصوا عليها في السوق. فهذا أجمع تعريف لمعنى الطاغوت. قال الله عز وجل ولقد بعثنا في كل أمة رسولا أن اعبدوا الله واجتنبوا الطاغوت. من هو الطاغوت؟ قال ابن القيم كل ما تجاوز به العبد حده من معبود أو متبوع أو مطاع. ثم فسر ابن القيم هذا الكلام قال فالطاغوت كل قوم من يتحاكمون إليه غير الله ورسوله أو يعبدونه من دون الله أو يتبعونه على غير بصيرة من الله أو يطيعونه فيما لا يعلمون أنه طاعة لله. فهذه طواغيت العالم إذا تأملتها وتأملت أحوال الناس معها رأيت أكثرهم عدلوا عن عبادة الله إلى عبادة الطاغوت، وعن التحاكم إلى الله وإلى الرسول إلى التحاكم إلى الطاغوت، وعن طاعة ومتابعة رسوله إلى طاعة الطاغوت ومتابعته. وهؤلاء يعني الأصناف السابقة كلها لن يسلكوا طريق الناجين الفائزين من هذه الأمة وهم الصحابة ومن تبعهم، ولا قصدوا قصدهم بل خالفوهم في الطريق والقصد معاه. فهذا الكلام تقولونه عندكم بارك الله فيكم. نعم. الشيخ رحمة الله عليه بعد أن ذكر تعريف ابن القيم وضحه أيضا بمزيد من البيان. تفضل.
ومراده من ذلك ومراده من كان راضيا بذلك.
نعم.
أو يقال هو طاغوت باعتبار عابده وتابعه ومطيعه، لأنه تجاوز به حده حيث نزله فوق منزلته التي جعلها الله له، فتكون عبادته لهذا المعبود واتباعه لمتبوعه وطاعته لمطاعه طغيانا لمجاوزته الحد بذلك.
قال الشيخ مراده من كان راضيا بذلك، وهذا تنبيه مهم، لأن قد يأتي قائل يقول كيف تقولون أو كيف يقول ابن القيم في تعريف معنى الطاغوت الوارد في الآية إنما تجاوز به العبد من إيش من معبود أو متبوع أو مطاع. طيب قال هناك بعض الرسل تعبد من دون الله، فهل أعوذ بالله يقال لهذا الرسول طاغوت؟ لا. هل الرسول راض بذلك؟ غير راض. من الناس أو من الفئات من يعبد الملائكة، هل يوصف لهذا الملك بأنه طاغوت؟ لا، لأنه ليس راض بذلك. نعم. قال الشيخ مراده يعني مراد ابن القيم من كان راضيا بذلك، أو يقال هو طاغوت باعتبار عابده وتابعه ومطيعه، يعني باعتبار التابع يعني الفاعل لهذه العبادة لهذا المخلوق. باعتبار التابع لهذا المخلوق على غير بصيرة، باعتبار الطائع لهذا المخلوق على غير بينة، حيث نزله فوق منزلته التي جعلها الله له. هذا المخلوق له منزلة معينة، فمن غلا فيه أصبح إيش؟ أصبح هذا الإنسان طاغوتا بفعله هذا، وهو الغلو والخروج عن الحد الشرعي. تفضل.
فالمتبوع مثل الكهان والسحرة وعلماء السوء.
نعم.
والمعبود مثل الأصنام.
نعم.
والمطاع مثل الأمراء الخارجين عن طاعة الله.
نعم.
فإذا اتخذهم الإنسان أربابا يحل ما حرم الله من أجل تحليلهم له، ويحرم ما أحل الله من أجل تحريمهم له، فهؤلاء طواغيت. والفاعل
تابع
للطاغوت. قال تعالى: ألم تر إلى الذين أوتوا نصيبا من الكتاب يؤمنون بالجبت والطاغوت، ولم يقل إنهم طواغيت. ودلالة الآية على التوحيد أن الأصنام من الطواغيت التي تعبد من دون الله، والتوحيد لا يتم إلا بركنين هما واحد الاتباع.
مناسبة الآية لكتاب التوحيد واضحة، أن الآية دلت على أن من مقاصد بعثة الرسل والهدف من إرسالهم هو تحقيق التوحيد لله تبارك وتعالى. ولقد بعثنا في كل أمة رسولا أن يعبدوا الله واجتنبوا الطاغوت، ليس فقط تحقيق التوحيد بل ما يستلزم ذلك وهو النهي عن الشرك. نعم. ثم قال: والتوحيد لا يتم إلا إيش؟
برثنين هما واحد الإثبات، اثنين النفي.
نعم. التوحيد كلمة لا إله إلا الله مشتملة على ركنين، لا يتحقق توحيد الإنسان ولا يقبل منه إلا بالإقرار بهذين الركنين. الركن الأول قال الشيخ الإثبات، والركن الثاني قال النفي. فأين النفي وأين الإثبات يا صديق؟ نعم. النفي في قوله لا إله، والإثبات في قوله إلا الله. فهل يصح أن نقتصر على النفي فقط ونقول لا إله ونسكت؟ لا، يكون هنا إخلال للتوحيد. أو نقتصر على الإثبات فقط ونقول إلا الله إلا الله؟ لا، لأن قول إلا الله لا يعني نفي العبودية إيش عن غير الله عز وجل. فلا يتم ولا يتحقق التوحيد إلا بالجمع بين هذين الركنين، الإثبات والنفي. نعم. قال الشيخ:
إذا النفي المحض تعطيل محض.
نعم.
والإثبات المحض
يعني النفي الخالص تعطيل خالص. عندما قال النفي المحض يعني قل لا إله، هذا نفي خالص، هذا النفي الخالص معناته تعطيل وتخلية، على أنه لا يوجد إله. لما تقول لا إله وتسكت تعطيل ونفي. نعم.
والإثبات المحض لا يمنع المشاركة.
نعم. والإثبات المحض لما تقول إلا الله فقط، هل يمنع هذا أن يكون شخص أيضا شخص آخر؟ ما يمنع. نعم. مثال ذلك
زيد قائم يدل على ثبوت القيام لزيد، لكن لا يدل على انفراده به. ولم يقم أحد، هذا نفي محض. ولم يقم إلا زيد، هذا توحيد له بالقيام، لأنه اشتمل على إثبات ونفي. قوله الآية أي إلى آخر الآية، وتقرأ بالنص إما على أنها مفعول به لفعل محذوف تقديره، أو أنها منصوب بنزع الخاطب أي إلى آخر الآية. ووجه الاستشهاد بهذه الآية في كتاب التوحيد.
ما عندك فمنهم من هدى الله أي من الأمة؟ ما عندكم هذه؟
أيوة.
الصفحة ذات آية. طيب.
ووجه الاستشهاد بهذه الآية في كتاب التوحيد أنها دالة على إجماع الرسل عليهم الصلاة والسلام على الدعوة إلى التوحيد، وأنهم أرسلوا به لقوله تعالى أن اعبدوا الله واجتنبوا الطاغوت.
ومثله هذا قوله تعالى: وما أرسلنا من قبلك من رسول إلا نوحي إليه أنه لا إله إلا أنا فاعبدون، في سورة الأنبياء. فهذه الآية كهذه الآية. نعم. الآية الثالثة.
الآية الثالثة
نمشي ونلقص هاي شباب أصحاب الدرس طبعا من الأولوية. يمشي طيب ترى مرخصين إذا لا يعني عادي الأمر ترى ما في إحراج إذا هنا ما يحصل في الشباب يتحملون ترى ما عليك الله يحفظك الله يدور إن شاء الله.
الآية الثالثة قوله تعالى وقضى ربك ألا تعبدوا إلا إياه وبالوالدين إحسانا. قوله وقضى قضاء الله عز وجل ينقسم إلى قسمين قضاء شرعي وقضاء كوني
وهذا إيش أقسام القضاء أقسام القضاء وهنا قاعدة يا أخواني هناك ألفاظ وردت في نصوص الكتاب والسنة وهذه الألفاظ متعلقة بباب القدر متعلقة بباب القدر وهذه الألفاظ تنقسم إلى قسمين إلى كونية قدرية وإلى شرعية دينية مثال ذلك الآن القضاء فقال الله عز وجل وقضى ربك هناك عدة ألفاظ أيضا أو عدة مواضع في القرآن جاءت بالقضاء فهي أما أن يكون قضاء كونيا قدريا وإما أن يكون قضاء شرعيا دينيا من الألفاظ أيضا الأخرى مثل نص الإرادة فالإرادة تنقسم إلى قسمين إرادة كونية قدرية وإرادة شرعية دينية كذلك لفظ الكتابة الكتابة تنقسم إلى كتابة كونية قدرية وكتابة شرعية دينية كذلك لفظة البعث البعث يأتي على قسمين بعث كوني وقدري وبعث شرعي ديني كذلك الحكم ونحو ذلك من الألفاظ وهذه المسألة بحثها ابن القيم رحمة الله عليه في كتابه شفاء العليل في مسائل القضاء والقدر والحكمة والتعليم هذا الكتاب طبعاته كلها عربية إلا الطبعة الأخيرة التي طبعت في مجلدين بتحقيق عمر الحفيان طبعة العديكان هذه أفضل طبعة لهذا الكتاب والكلام موجود على حسب هذه الطبعة في المجلد الثاني صفحة 767 طيب ما الفرق بين القضاء الكوني القدري والقضاء الشرعي الجواب هناك عدة فروق الفرق الأول أن القضاء الكوني القدري متعلق بربوبية الله وخلقه متعلق بربوبية الله وخلقه أما القضاء الشرعي الديني فمتعلق بإلوهيته وشرعه وسيمثل الشيخ إن شاء الله يعني على هذا سيأتي الصراع الفرق الثاني أن القضاء الكوني القدري لا بد من وقوعه لا بد من وقوعه الله تعالى إذا قضى بشيء كونا فلا بد أن يقع مثل ماذا مثل إمادة شخص ما مثلا لا بد أن يقع الموت عليه أو غير ذلك نعم أما القضاء الشرعي الديني فلا يلزم من وقوعه لا يلزم وقوعه فقد يقع وقد لا يقع وسيأتي إن شاء الله بيانه عند الشيخ طيب
القضاء الشرعي
لا الفرق الثالث أن القضاء الكوني القدري مقصود لغيره يعني السبب في خلقه ليس ذات هذا الشيء إنما هو لشيء آخر مثلا خلق الله عز وجل لإبليس فالله عز وجل خلق إبليس لكن هل لأنه يحب إبليس لكن خلق إبليس لشيء آخر وما يترتب على وجود إبليس من المصالح أليس بسبب إبليس يعني يعود الناس إلى الخير بسببه يعني عندما يعصون ثم يعودون الى الله تبارك وتعالى أليس كذلك هذا موجود، فالاستغفار والتوبة والرجوع إلى الله إذا حصلت بسبب المعصية الصادرة من تسوير الشيطان لبني آدم فإنه يعود إلى الله تبارك وتعالى. إذن مرة أخرى يا أخواني، أن القضاء الكوني القدري مقصود لغيره كخلق سائر الشرور، كخلق سائر الشرور ليحصل بسببه محاب كثيرة كالتوبة والاستغفار ونحوه. أما القضاء الشرعي الديني فمقصود لذاته، يعني يريد الله عز وجل وجودها، مقصود لذاته، فالله قضى بالطاعة لأنه يحبها، وقضى ببر الوالدين لأنه يحبه. الفرق الأخير يا أخواني، هناك عدة فروق لكن هذه أبرز الفروق، يعني لأن بقية الفروق إذا شرحت أو ذكرت ربما توجد بلبلة شوية، نعم، أو اضطراب. الفرق الأخير أن القضاء الكوني قد يحب الله ويرضى وقد لا يحبه الله ولا يرضى، أما الشرعي فلا بد أن يحبه، أن يحبه الله تعالى. القضاء الكوني قد يحبه الله ويرضاه وقد لا يحبه ولا يرضاه، أما الشرعي فلا بد أن يحبه الله تعالى. هذه أبرز يعني الفروق. وهكذا نفس الشيء نقول الفرق بين الإرادتين، الإرادة الكونية القدرية والإرادة الشرعية الدينية. نفس الشيء نقول في البعث، البعث الكوني القدري والبعث الشرعي الديني. كذلك نقول في الكتابة، الكتابة الكونية القدرية والكتابة الشرعية الدينية، وهكذا كلها متحدة في الفروق. طيب الآن نأتي على كلام الشيخ رحمة الله عليه، نستوضح منه ما قال في القضاء. أول شيء قال طبعا ينقسم إلى قسمين، قضاء شرعي وقضاء كوني، وهذا تضيفونه عندكم في الدفتر. نعم تفضل تفضل، لأن هذا يقصد في التقسيم. نعم يكتب عشر ما يستوي في الرمز الكبرى
فالقضاء الشرعي.
نعم
قال
القضاء الشرعي،
فالقضاء الشرعي يجوز وقوعه من المقضي عليه وعدمه.
عندك من المقضي عليه؟
نعم
يجوز وقوعه
من المقضي عليه وعدمه.
نعم
ولا يكون إلا فيما يحبه الله.
نعم هذا فرق واضح. القضاء الشرعي يجوز وقوعه من المقضي عليه وعدم. نحن ناس الآن مسلمين، الله عز وجل قدر علينا وقضى علينا وشرع لنا أن نبر الوالدين، طيب لكن بر الوالدين قد يحصل من بعض الناس قد لا يحصل من بعض الناس، صح ولا؟ فإذا يجوز وقوعه ويجوز عدمه، ممكن أن يحصل وممكن أن لا يحصل. ولا يكون كمل،
ولا يكون إلا فيما يحبه الله.
فالقضاء الشرعي لا يكون إلا فيما يحبه الله، لا يكون إلا في جانب العبادة والطاعات فقط، كالصلاة، الزكاة، الصيام، بر الوالدين، صلة الأرحام، الصدق إلى آخره. نعم.
مثال ذلك هذه الآية،
مثال القضاء الشرعي هذه الآية التي بين أيدينا، وقضى ربك ألا تعبدوا إلا إياه. نعم.
فتكون قضاء بمعنى شرع.
قضى هنا وقضى ربك يعني شرع ربك. نعم
أو بمعنى وصى.
نعم
وما أشبههما.
نعم
والقضاء الكوني لا بد من وقوعه ويكون فيما أحبه الله وفيما لا يحبه.
القضاء الكوني يا أخواني يعني متعلق بالكون، متعلق بالكون، مرتبط بالمخلوقات ونحوها. نعم
مثال ذلك قوله تعالى وقضينا إلى بني إسرائيل في الكتاب لتفسدن في الأرض مرتين ولتعلن علوا كبيرا.
وقضينا إلى بني إسرائيل، ما نوع القضاء هنا؟ قضاء كوني قدري لأنه فيما لا يحبه الله تعالى، أليس كذلك؟ نعم
فالقضاء هنا كوني.
نعم
لأن الله لا يشرع الفساد في الأرض ولا يحبه.
نعم
وقوله ألا تعبدوا أن هنا مصدرية بدليل حذف النون من تعبدوا، والاستثناء هنا مفرغ لأن الفعل لم يأخذ مفعوله، فمفعوله ما بعد إلا، وقوله إلا إياه ضمير نصب منفصل واجب الانفصال، لأن المتصل لا يقع بعد إلا. قال ابن مالك وذو اتصال منهما لا يبتدأ ولا يلي إلا اختيارا أبدا.
المسائل نحو يتجاوزها أنا بضيع.
إشكال وجوابه. إذا قيل ثبت أن الله قضى كونا ما لا يحبه، فكيف يقضي الله ما لا يحبه؟ فالجواب أن المحبوب قسمان: واحد محبوب لذاته، اثنان محبوب لغيره. فالمحبوب لغيره قد يكون مكروها لذاته ولكن يحب لما فيه من الحكمة والمصلحة. فيكون حينئذ محبوبا من وجه مكروها من وجه آخر. مثال ذلك الفساد في الأرض من بني إسرائيل في حد ذاته مكروه إلى الله، لأن الله لا يحب الفساد ولا المفسدين، ولكن للحكمة التي يتضمنها يكون بها محبوبا إلى الله عز وجل.
من وجه عندك بها؟
نعم
يكون بها. ها؟ طيب.
يكون بها محبوبا إلى الله عز وجل من وجه آخر، ومن ذلك القح والجد والمرض والفقر، لأن الله رحيم لا يحب أن يؤذي عباده بشيء.
لأن الله رحيم. ها؟ أيوة.
لأن الله رحيم لا يحب أن يؤذي عباده بشيء من ذلك، بل يريد بعباده اليسر، لكن يقدره للحكم المترتبة عليه، فيكون محبوبا إلى الله من وجه مكروها من وجه آخر.
واضح يا شباب هذا؟ وليس عادل. يقول الشيخ هنا إشكال، يعني نحن قلنا هناك شيء كوني يقضيه الله عز وجل. طيب هذا الأمور الكونية قلنا أنها ليست محبوبة لله عز وجل، وقد تكون محبوبة، لكن على الأمور التي ليست بمحبوبة لله عز وجل كيف يقضي الله شيء لا يحبه؟ كيف يقضي الله شيئا لا يحبه؟ يقول الشيخ الأمر سهل في هذا. عندنا الأمور المخلوقة على قسمين: قسم محبوب لذاته، يعني شيء مقصود لذاته يحبه لأنه كذا، وقسم محبوب لغيره. فالمحبوب لغيره قد يكون مكروها. هذا المحبوب لغيره نحن لا نحبه إلا لأجل أنه سبب لحصول إيش؟ حصول منفعة أو حصول مصلحة أو ترتب أمر، ولكن يحبه يقول الشيخ لما فيه من الحكمة ولما فيه من المصلحة، فحينئذ يكون محبوبا من وجه، يعني من جهة، مكروها من وجه آخر. قال مثال هذا، يعني الشيخ يقول القحط، الجد، المرض، الفقر، هل هذه أمور يحبها الله؟ لا يحبها الله عز وجل، لأنها في أذية لعباد الله تبارك وتعالى، لعباده. لكن الله عز وجل يقدرها ويقضيها العباد لماذا؟ لما يترتب عليها من المنافع والمصالح التي يجنيها العباد. أليس بسبب القحط والجد يحصل اللجوء إلى الله تبارك وتعالى ورجوع الخلق إلى الله وعودتهم إليه سبحانه وتعالى بالتوبة والدعاء والصلاة ونحو ذلك؟ أليس بالمرض يحصل الأجر الكثير للعبد والثواب العظيم؟ قد لا يحصل له هذا الأجر وهذا الثواب وهو في حال صحته وعبادته، حتى قال عليه الصلاة والسلام: إن الرجل لتكون له المنزلة عند الله، يعني في الجنة، لا يبلغها بالعمل يعمله، يعني عمله الذي يعمله لا يوصله إلى هذه المنزلة التي قدرها الله عز وجل له، لا يبلغها بالعمل يعمله، إنما بالبلاء يصيبه. لاحظوا يا أخوة، هذا كرم من الله تبارك وتعالى وإحسان، إن الرجل لتكون له المنزلة عند الله لا يبلغها بالعمل يعمله، إنما بالبلاء يصيبه. فلهذا لا يتضرر الإنسان من المرض الذي يحصل له لأن فيه مصلحة، هذا من ناحية الأجر. من ناحية أيضا ما يحصل للشخص نفسه، المريض غالبا يكون قلبه إيش؟ رقيق، يكون فيه يعني الرجوع إلى الله عز وجل، يكون فيه حب الخير، فهذه كلها مصالح مترتبة على ماذا؟ على المرض، وهكذا الفقر ونحو ذلك. فإذا نحن الآن
كرهنا الفقر من جهة لأنه مؤذي، والمرض من جهة لأنه مرض، لكن أحببناه من جهة أخرى إيش؟ لما فيه من المنافع والمصالح المترتبة على ذلك. والله أعلم.
قال الله تعالى: ظهر الفساد في البر والبحر بما كسبت أيدي الناس ليذيقهم بعض الذي عملوا لعلهم يرجعون. فإن قيل: كيف يتصور أن يكون الشيء محبوبا من وجه مكروها من وجه آخر؟
هذا السؤال آخر، أشكال آخر. شيخ الأثمين رحمة الله عليه دقيق، ولقد سبب اختيار هذا الكتاب أن الشيخ يفصل في المسائل ويحسن، يعني رحمة الله عليه يوفق لحسن العبر والتقرير لها. فسبب القراءة في الكتاب حتى نستفيد من الشيخ في طريقة عرضه للمسائل. فالشيخ يقول: الآن تقولون هذا الشيء يحب من وجه يبغض من وجه آخر، كيف هذا؟ يحب من جهة ويبغض من جهة، كيف يتصور هذا الشيء؟ يقول الشيخ: نعم يتصور. قال الشيخ: فيقال هذا الإنسان المريض يعطى جرعة من الدواء، هذه الجرعة مرة، دواء مر، هذه الجرعة مرة كريهة الرائحة واللون فيشربها المريض، هو يكرهها، المريض يكره هذه الجرعة بما فيها من المرارة واللون والرائحة، لكن في الوقت نفسه إيش؟ يحبها. ليش؟ لأنها سبب الشفاء، فهو أحبها من جهة وأبغضها من جهة. قال الشيخ: وكذا الطبيب يكوي المريض بالحديد المحمى اللي يسمى الكي، يكوي المريض بالحديدة المحماة على النار ويتألم منها، فهذا الألم مكروه له من وجه ومحبوب له من وجه آخر، مكروه له لأنه يؤذي، لكن محبوب له لأنه سبب للشفاء إن شاء الله تعالى. طيب تفضل.
فيمقيد: لماذا لم يكن قوله: وقضى ربك ألا تعبدوا إلا إياه من باب القضاء القدري؟ أجيب بأنه لا يمكن، إذ لو كان قضاء قدريا لعبد الناس كلهم ربهم، لكنه قضاء شرعي قد يقع وقد لا يقع.
وخاطب في هذه الآية للنبي
عندك في هذه
الآية
فخطاب الآية للنبي صلى الله عليه وسلم، لكن قال: وقضى ربك ألا تعبدوا إلا إياه، ولم يقل ألا تعبد. ونظير ذلك في القرآن قوله تعالى: يا أيها النبي إذا طلقتم النساء. فالخطاب الأول للرسول صلى الله عليه وسلم والثاني عام، فما الفائدة من تغيير الأسلوب؟ أجيب: إن الفائدة من ذلك أولا التنبيه، إذ تنبيه المخاطب أمر مطلوب للمتكلم، وهذا حاصل بما بتغيير الأسلوب. ثاني أن النبي صلى الله عليه وسلم زعيم أمته، والخطاب موجه إليه، موجه لجميع الأمة. الثالث الإشارة إلى أن ما خوض به الرسول صلى الله عليه وسلم فهو له ولأمته، إلا ما دل الدليل على أنه مختص به.
هذه قاعدة يا شيخ، كل ما خوض به النبي صلى الله عليه وسلم فهذا الخطاب له ولأمته، إلا ما دل الدليل على اختصاصه بالنبي صلى الله عليه وسلم. كل نص جاء في توجيه للنبي عليه الصلاة والسلام: يا أيها النبي إذا طلقتم النساء، يا أيها النبي اتق الله ولا تطع الكافرين والمنافقين، إلى آخر الآيات. هذه الخطابات الموجهة للنبي عليه الصلاة والسلام هي أيضا موجهة لأمته، فكل خطاب موجه للنبي عليه الصلاة والسلام وهو موجه لأمته، إلا ما دل الدليل على اختصاصه به. مثال ما دل الدليل على اختصاصه به عليه الصلاة والسلام: المرأة الواهبة نفسها، الله عز وجل أباح لنبيه صلى الله عليه وسلم إذا جاءت امرأة ووهبت نفسها للنبي عليه الصلاة والسلام، يعني تزوج نفسها للنبي عليه الصلاة والسلام، تهب نفسها هدية، هذا يعني شيء أباحه الله لنبيه ولا يجوز لأحد من أمته. قال الله سبحانه وتعالى: وامرأة مؤمنة إن وهبت نفسها للنبي إن أراد النبي أن يستنكحها خالصة لك من دون المؤمنين. هذا تخصيص، هذا دل الدليل على أن هذا الأمر خاص بالنبي عليه الصلاة والسلام، فلا يشاركه أحد من أمتي في هذا الحكم، فهذا الحكم له صلى الله عليه وسلم دون سائر أمتي. إذن القاعدة نقول الأصل أن كل خطاب جاء في النصوص موجه إلى النبي عليه الصلاة والسلام فهو له ولأمته، إلا ما دل الدليل على اختصاصه به صلى الله عليه وسلم. وهذه قاعدة أصولية يا إخواني تنفعكم في كثير من المسائل، لأن كثير من المسائل نجد في بعض الكتب، مثلا كتب الشروح أو كتب الفقهاء، يقول هذا خاص بالنبي صلى الله عليه وسلم. يقول وين الدليل على اختصاص؟ أبسط إشكال هذا ترد عليه، وهذا من خصوصياته صلى الله عليه وسلم. ما الدليل على اختصاصه صلى الله عليه وسلم؟ فلا بد أن يعني أن لا بد أن يتبين لنا أن الاختصاص يحتاج إلى إيش؟ إلى دليل خارجي. الخصوصية للنبي صلى الله عليه وسلم لابد نخرج، حتى نخرج النبي صلى الله عليه وسلم من هذا الخطاب العام الموجه له ولأمته، لابد من دليل آخر يبين هذه الخصوصية. نعم.
رابعا، وفي هذه الآية خاصة الإشارة إلى أن
خاصة ولا خاصية؟
خاصة. الإشارة إلى أن النبي صلى الله عليه وسلم مربوب لا رب، عابد لا معبود، فهو داخل في قوله تعبدون، وكفى به شرفا أن يكون عابدا لله عز وجل. ولهذا يصفه الله تعالى في العبودية في أعلى مقاماته، فقال في مقام التحدي والدفاع عنه: وإن كنتم في ربي مما نزلنا على عبادنا
على عبدنا.
وقال في مقام إثبات نبوته ورسالته إلى الخلق: تبارك الذي نزل الفرقان على عبده. وقال في مقام الإرسال وقال في مقام الإسراء والمعراج: سبحان الذي أسرى بعبده فأوحى إلى عبده ما أوحى.
واضح لا وقضى ربك ألا تعبدوا إلا إياه، هذه فيه إشارة إن السلام عبد عباد الله وليس ربا إيش يعبد من دون الله. فهذه الآية فيها رد على أهل الغلو الذين يبالغون في إطلاع النبي عليه الصلاة والسلام ورفعه فوق منزلته. لهذا نبه النبي عليه الصلاة والسلام على ذلك بقوله: لا تطروني، يعني لا تبالغوا في مدحي، لا تطروني كما أطرت النصارى ابن مريم، إنما أنا عبد فقول عبد الله عليه الصلاة والسلام. نعم.
أقسام العبودية.
نعم.
تنقسم العبودية إلى ثلاثة
أقسام. وهذه تضاف عندكم. هذه أقسام العبودية. نعم.
أولاً عامة، وهي عبودية الربوبية، وهي لكل الخلق. قال تعالى: إن كل من في السماوات والأرض إلا آتي الرحمن عبدا، ويذكر في ذلك الكفار. الثاني عبودية خاصة، وهي عبودية الطاعة العامة. قال تعالى: وعباد الرحمن الذين يمشون على الأرض هونا. وهذه تعم كل من تعبد لله بشرع. الثالث خاصة الخاصة، وهي عبودية الرسل عليهم الصلاة والسلام. قال تعالى عن نوح: إنه كان عبدا شكورا. فقال عن محمد: وإن كنتم في ريب مما نزلنا على عبدنا. وقال في آخرين من الرسل: واذكر عبادنا إبراهيم وإسحاق ويعقوب أولي الأيدي والأبصار. فهذه العبودية المضافة إلى الرسل خاصة في الخاصة، لأنه لا يباري أحد هؤلاء الرسل بالعبودية.
إذن العبودية على أقسام ثلاث: عبودية عامة، وهي تتعلق بعموم الخلق، مسلمهم وكافرهم، فاسقهم ومطيعهم، صغيرهم كبيرهم، تعلق بجميع الخلق، هذه عبودية عامة. عبودية خاصة هذه تعم أهل الطاعة، تعم أهل الطاعة والعبادة وأهل الخير والصلاح، هذه عبودية خاصة. لأن يا أخواني هذه القواعد تضبط لنا إيش فهم مدلولات هذه الألفاظ، فهم هذه القواعد وهذه التقاسيم التي يذكرها الشيخ ويقررها تضبط لنا فهم الألفاظ الواردة في القرآن. الثالثة خاصة الخاصة يتعلق بالرسل عليهم الصلاة والسلام.
وقوله: وبالوالدين إحسانا، أي قضى ربك أن نحسن بالوالدين إحسانا. والوالدان يشمل الأم والأب ومن فوقهما، لكنه في الأم والأب أبلغ. وكلما قرب منك كان
وكلما قرب
وكلما قرب منك كان أولى بالإحسان. والإحسان ضد المعروف. وفي قوله وبالوالدين إحسانا بعد قوله وقضى ربك ألا تعبدوا إلا إياه دليل على أن حق الوالدين بعد حق الله عز وجل. فإن قيل فإن حق الرسول صلى الله عليه وسلم أجيب بأن حق الله متضمن لحق الرسول صلى الله عليه وسلم، لأن الله لا يعبد إلا بما شرع الرسول صلى الله عليه وسلم. وقوله إما يبلغن عدة الكبر أحدهما أو كلاهما فلا تقل لهما أخ، أي كف الأذى عنهما. وبقوله إحسانا بذل المعروف. وبقوله فلا تقل لهما أخا كف الأذى، ومعنى أخ
أتضجروا.
لأنك إذا قلته فقد يتأذيان بذلك. وفي الآية إشارة لأنهما إذا بلغا الكبر صارا عبئا على ولدهما، فلا يتضجر من الحال ولا ينهرهما في المقال إذا أساء في الفعل أو القول. فقوله وقل لهما قولا كريما، أي لينا حسنا بهدوء وطمأنينة، كقولك أعظم الله أجرك، أبشري يا أمي، أبشر يا أبي، وما أشبه ذلك. فالقول الكريم يكون بصيغته وأدائه والتطابق به، فلا يكون مزعجا كرفع الصوت مثلا، بل يتضمن الدعاء والإناث لهما. والشاهد من الآية قوله تعالى ألا تعبدوا إلا إياه، فهذا هو التوحيد لتضمنه للنفي والإثبات.
نقف على مثله في الآية الأخيرة بعد وعبد الله وسلم شيء نقف بارك الله فيكم. نقف هنا، إذا في سؤال في الدرس تفضل. ها مناسبة ترى هذه الشاهد المناسبة كما تقدم، يعني جاء بها المصنف رحمه الله تعالى ببيان أن من حقوق الله تبارك وتعالى إفراده وإيش التوحيد، وأن هذا مما قضاه الله تبارك وتعالى وقضاه وقدره على عباده. سرعا ولا كونا سرعا. طيب في شيء في الدرس يا شباب؟ طيب سبحانك اللهم وبحمدك نشهد أن لا إله إلا أنت نستغفرك.